وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: باب الذكر ترك المرأة نقض بطر رأسها عند اغتسالها من الجنابة. وقال: أخبرنا سليمان بن منصور عن سفيان عن أيوب بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: قلت يا رسول الله، إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضها عند غسلها من الجنابة؟ قال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضين على جسدك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب ذكر ترك نقض المرأة رأسها عند الاغتسال من الجنابة. هذه الترجمة معقودة لبيان أن المرأة لا يلزمها ولا يجب عليها أن تنقض وفائرها عند إرادة الاغتسال من الجنابة، بل لها أن تبقيها وأن ترويها بالماء وأن تصب عليها الماء حتى تروى. وأما نقضها، نقض الضفائر، فإن ذلك ليس بلازم. هذا هو مقصود الترجمة التي عقدها النسائي رحمه الله. وقد أورد تحتها حديث من سلمة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها كانت تشد ظفر رأسها أتتنقضها عند الاغتسال من الجنابة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين الماء على جسدك. فكونها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقض شعر رأسها عند الاغتسال من الجنابة، وأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يكفيها أن تصب على أن تحث عليه 3 حثيات، يدل على أن نقض شعر الرأس ليس بلازم للمرأة، بل لها أن تغتسل ووفائرها مشدودة، وفائر شعرها، لكن ترويها بالماء. والحديث واضح الدلالة على ما ترجم له المصنف، وهو أن المرأة لا تحتاج ولا يلزمها أن تنقض شعر رأسها عند الاغتسال من الجنابة. أما إسناد الحديث، فيقول النسائي رحمه الله: أخبرنا سليمان بن منصور. سليمان بن منصور هذا هو البلخي، ويلقب زرغندة، وهو ثقة خرج حديثه النسائي، وقد مر ذكره فيما مضى، مر ذكره في الأحاديث الماضية، وهو ثقة حديثه عند النسائي وحده.
عن سفيان،
وسفيان هنا يروي عن من؟
عن أيوب بن موسى.
وسفيان هنا غير منسوب، سفيان غير منسوب، ويحتمل سفيان بن عيينة وسفيان الثوري. وفي ترجمة أيوب بن موسى قيل أنه روى عنه السفيانان، وفي ترجمة سليمان بن منصور أنه روى عن ابن عيينة. فيكون هذا المهمل الذي لم ينسب وهو سفيان يحمل على أنه ابن عيينة، لأن سليمان بن منصور ذكر في تهذيب التهذيب في ترجمته أنه روى عن سفيان بن عيينة ولم يذكر الثوري، فيكون محمولا على أنه ابن عيينة. وابن عيينة ثقة حجة إمام، حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا.
عند مسلم وابي داود مصرح بانه ابن عيينة.
واذا كان قد صرح به في الاسانيد فهذه من الطرق التي يعرف بها, او بل هي اهم الطرق وافضل الطرق التي يعرف بها تعيين المهمل, ان ينظر في الاسانيد, فاذا كان مصرحا بتسميته في بعضها فيكون ذلك واضحا في بيان المراد. ومن الطرق التي الاخرى التي وهي التي اشرت اليها ان ينظر في التلاميذ والشيوخ, لانه في ترجمه سليمان بن منصور ما ذكروا ان من شيوخه الثوري, وانما ذكروا ابن عيينه, وانما ذكر ابن عيينه من شيوخه.
عن ايوب بن موسى.
عن ايوب ابن موسى
من خرج له ثقه خرج له الجماعه.
ايوب بن موسى هو ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته. ايوب بن موسى ثقه خرج حديثه اصحاب الكتب السته.
عن سعيد بن ابي سعيد
وهو المقبري, وقد مر ذكره كثيرا, وهو ثقه حديثه عند اصحاب الكتب السته ايضا.
عن عبد الله بن رافع
وهو المدني, وكنيته ابو رافع, وقال له ابو رافع يذكر بكنيته ويذكر باسمه, وكنيته توافق اسم ابيه لانه ابو رافع وهو عبد الله بن رافع, فكنيته توافق اسم ابيه. وقد ذكرت مرارا انهم ذكروا ان من الامور المهمه في علم المصطلح معرفه من وافقت كنيته اسم ابيه, وذلك لدفع احتمال التصحيح فيما اذا كان مشهورا, او من بعض الناس يعرفه مشهورا بنسبه ثم يذكر بكنيته مع اسمه, فمن لا يعرف يظن ان ذلك تصحيح. فكونه مشهورا بانه عبد الله بن رافع, قد ياتي في بعض الاسانيد عبد الله ابو رافع, فيظن بعض من لا يعرف ان كلمه ابو مصحفه عن ابن, لكن من عرف ان الكنيه ان كنيته ابو رافع وهو عبد الله بن رافع يعلم انه لا تصحيح, وانه ان جاء بابن فهو على النسب, وان جاء بلفظ ابي فهو على الكنيه, ولا لبس في ذلك. وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أم سلمة
أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها, وقد مر ذكرها كثيرا وحديثها عند أصحاب الكتب الستة.
قال: باب ذكر الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام. وقال: أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا أشهب عن مالك عن ابن شهاب وهشام بن عروة حدثاه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع, فأهللت بالعمرة, فقدمت مكة وأنا حائض, فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة, فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال: انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت. فلما قضينا الحج أرسلني مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت, فقال: هذه مكان عمرتك. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة. عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهر.
ثم أورد النسائي رحمه الله ترجمة, وهي الأمر بذلك للحائض عند الاغتسال للإحرام, يعني بنقض شعر رأسها, يعني أمر الحائض عند الاغتسال للإحرام بنقض شعر رأسها عند ذلك الاغتسال. وقد أورد فيه حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في قصة حجها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، وأنها أحرمت بالعمرة مثل أمهات المؤمنين، فإنهن أحرمنا بالعمرة متمتعات. ولما وصلنا مكة ولما كانوا في الطريق حاضت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ثم إنه جاء وقت الحج وهي والحيض عليها، ولم تطف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة للعمرة، ومعنى ذلك أن الحج وقد وصل وهي لم تنتهي من عمرتها، فأمرها الرسول عليه الصلاة والسلام أن تنقض شعرها وتمتشط وتستعد للإحرام يعني بالحج، فتدخل الحج على العمرة فتحرم بالحج وتكون قارنة، لأن الإحرام بالعمرة باق وهو غير منتهي، بل هو باق في ذمتها ولم يحصل لها ذلك لعدم طهارتها من الحيض، وقد جاء الحج وهي فأمرها رسول الله عليه الصلاة والسلام أن تحرم بالحج فتدخله على العمرة، لأن الإحرام بالعمرة موجود من الميقات وهو مستمر معها لم يتغير ولم يفسخ، بل هو موجود. ثم إن التمكن من العمرة لم يتيسر لها لاستمرار الحيض عليها حتى جاء وقت الحج، فأمرت بأن تحرم بالحج وأن تغتسل قبل ذلك وتنقض شعر رأسها وأن تدخل بالحج، وبذلك تكون قارنة، لأن الإحرام بالعمرة موجود من الميقات، فجاء الإحرام بالحج فدخل عليه فصارت بذلك قارنة. ولما فرغ الناس من الحج طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعتمر، وأبدت رغبتها الشديدة في ذلك وتأثرها لعدم تمكنها من الإتيان بالعمرة المستقلة كالذي حصل لأمهات المؤمنين اللاتي كنا محرمات بعمرة ولم يحصل لهن ما حصل لها، فتمكننا من أداء العمرة وحدها، فطفنا طوافين وسعينا سعيين، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج. أما عائشة فلم تطف إلا طوافا واحدا وسعيا واحدا وهو لحجها وعمرتها، لكنها رأت أنه ما حصل منها زيادة العمل الذي حصل من غيرها من المعتمرات المتمتعات التي لم يحصل لهن ما حصل لها من الحيض، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لها يكفيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، لأنها كانت قارنة، والقارن طوافه وسعيه بعدما ينتهي بعد ما يأتي من عرفة لحجه وعمرته، طوافه يكون لحجه وعمرته، فهي كذلك مثل المعتمر مثل القارنين، طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة لحجها وعمرتها. فقالت يرجع الناس بطوافين وسعيين وأرجع بطواف واحد وسعي واحد، قال إنما ذلك لحجك وعمرتك، فألحت عليه فأمر أخاها عبد الرحمن ابن أبي بكر أن يذهب معها إلى التنعيم، فاعتمرت وأتت بعمرة مستقلة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان ومعه أصحابه لم يذهبوا للعمرة، بل أيضا لم يأتي أن عبد الرحمن الذي ذهب معها اعتمر، وإذا فهذا يدل على أن العمرة في حق الحجاج الذين يأتون للحج ويعتمرون من التنعيم ويكررون ذلك أنه لم يأتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فيما فعله ولا فعله أصحابه، وإنما أذن لعائشة لما ألحت عليه بسبب أنه فاتها ما حصل لأمهات المؤمنين من أنهن طفنا وسعينا للعمرة عندما دخلنا مكة، وطفنا وسعينا للحج بعد الحج، فكان عملها في نظرها لا يتفق مع عمل أمهات المؤمنين اللاتي طفنا طوافين وسعين سعيين. والمقصود من الحديث هو كون الرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تنقض شعرها عند ارادة الاحرام للحج وارادة الاغتسال له، وهذا يدل على ما ترجم له المصنف.
عن عائشة رضي الله عنها انها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بالعمرة فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انقضي رأسك وامتشطي وأهلي بالحج ودعي العمرة ففعلت.
مقصود بكونها تدع العمرة ليس معنى أنها ترفضها وتلغيها، لأن الإحرام قد وجد ولا يتخلص من الإحرام بعد وجوده إلا بإنهائه، لأن الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله، فإذا أحرم إنسان بحج أو عمرة فعليه أن يتمه ولو كان ذلك نفلا، وليس له أن يرفضه وأن يتركه، وإنما قوله دع العمرة يعني دع أعمالها من طواف وسعي، لأنها حائض والحائض لا يمكنها أن تطوف وتسعى. وإذا أنت الإحرام بالعمرة موجود ومستمر، وإنما أضيف إليه الإحرام بالحج، فصار الحج أو الإحرام بالحج مضموما إلى الإحرام بالعمرة الذي كان موجودا من قبل. وأما قوله دع عمرتك يعني تدع أعمالها، بمعنى أنها لا تستمر فيها ولا تنتظر تبقى في العمرة تستمر، لأن الحج قد وصل، ولو استمرت في انتظارها يمكن يفوتها الحج، والحج هو يوم عرفة ومن فات الوقوف فات الحج. فقوله دع العمرة يعني دع أعمالها التي يعني ولا تستمر بها وحدها حتى تطوف وتسعى، لأنه يترتب على ذلك فوات الحج. هذا هو المقصود بأمرها بأن تدع عمرتها، وذلك أنه فيما بعد قال طوافك لسعيك طوافك وسعيك لحجك وعمرتك، يعني انها قارنة.
قالت ففعلت، فلما قضينا الحج ارسلني مع عبد الرحمن بن ابي بكر الى التنعيم فاعتمرت فقال هذه مكان عمرتك،
يعني فقال هذه مكان عمرتك يعني التي كانت يعني فاتتها من حيث انها لم تعمل اعمالها مستقلة، وإلا فإنها قد اعتمرت وعمرتها هذه ثانية، لأن عائشة اعتمرت في تلك السفرة مرتين، مرة العمرة المقرونة مع الحج، ومرة هذه التي جاءت بعد الحج، هذه جاءت بعد الحج، وكونها مكانها يعني من حيث أنها طافت طوافا مستقلا وسعت سعيا مستقلا، وليس معنى أنها أن تلك لغت وأن هذه عوض عنها وأنها تحل محلها، لأن العمرة التي أحرمت بها من المدينة من الميقات من الحليفة قد أرسل عليها الحج، فحصلت طواف وسعي الحج والعمرة معا، ولكن العمرة التي حصلت لأمهات المؤمنين وكونهن طفن وسعينا طوافا مستقلا وسعينا مستقلا، هذا هو الذي حصل لها بهذه العمرة التي فيها فيما بعد. وبهذا تكون عائشة رضي الله عنها اعتمرت في تلك السفرة مرتين، مرة العمرة المقرونة مع الحج، ومرة هذه العمرة التي جاءت بعد الحج. ثم قال النسائي قال أبو عبد الرحمن ثم قال أبو عبد الرحمن
قال أبو عبد الرحمن هذا حديث غريب من حديث مالك عن هشام بن عروة لم يروه أحد إلا أشهب.
هذا حديث غريب من حديث
مالك
عن هشام بن عروة لم يروه عنه إلا أشهب، لم يروه عنه إلا أشهب، يعني أن أشهب انفرد بروايته عن مالك من حديث عروة، وهو معروف عن مالك عن الزهري، يعني معروف عن مالك عن الزهري هو مشهور بهذا، وأكثر أصحاب مالك أو أصحاب مالك رواه عنه من طريق الزهري، لكن روايته عن مالك عن عروة ما عن هشام بن عروة ما حصل إلا عن طريق الأشهب فهو غريب يعني بهذا الاعتبار باعتبار تفرد أشهب به عن مالك وكون لأن أصحاب مالك الذين رووه عنه رووه عنه من طريق الزهري وهو معروف من روايته عن الزهري ولكن من روايته عن هشام بن عروة هذا انفرد به أشهب ولا يؤثر ذلك على صحة الحديث شيئا بل الحديث ثابت من ذلك الطريق وهو أيضا عنده ولكن عنده طريق أخرى وهو أنه يرويه عن مالك عن هشام بن عروة عن عروة. يقول أن سيدنا أخبرنا يونس بن عبد الأعلى وهو السدسي المصري وهو ثقة من خرج حديثه
مسلم والنسائي وابن ماجه
خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه يونس بن عبد الأعلى السدسي المصري ثقة خرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه لم يخرج له البخاري ولم يخرج له أبو داود والترمذي عن أشهد أشهد وأشهد بن عبد العزيز بن داود المصري وهو ثقة خرج حديثه أبو داود والنسائي خرج حديثه أبو داود والنسائي عن مالك ومالك هو إمام دار الهجرة المحدث الفقيه الإمام المشهور حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره كثيرا عن ابن شهاب وهشام بن عروة ابن شهاب هو الزهري هو محمد المسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب بن عبد الله ابن حارث بن زهرة ابن كلاب مشهور بنسبته إلى جده زهرة بن كلاب فيقال له الزهري ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب فيقال له ابن شهاب فيقال له ابن شهاب وهو جد ليس قريب وإنما هو جد جده جد جده لأنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب فشهاب جد عبد الله وعبد الله هو جد محمد ابن مسلم الزهري فهو منسوب إلى أحد أجداده وهو شهاب وإلى جده زهرة ابن كلاب الذي هو أخو قصي بن كلاب وعند ذلك يلتقي مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو إمام محدث فقيه مشهور ومكثر من روايات الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بل هو الذي قام بتدوين السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه والذي يقول في سيوطي في ألفيته أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر وهشام بن عروة وهشام بن عروة ابن الزبير بن العوام هو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة وقد مر أيضا ذكره كثيرا عن عروة ابن الزبير وعروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة في المدينة المشهورين وحديثه عند أصحاب الكتب الستة عن عائشة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق الذي أنزل الله براءتها من الإفك في آيات تتلى من كتاب الله عز وجل ومناقبها جمة وفضائلها كثيرة وهي من أوعية العلم وأوعية السنة وقد حفظت الكثير من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي الصحابية الوحيدة التي اشتهرت بكثرة الحديث عن رسول بكثرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هي واحدة من سبعة رواة زادت أحاديثهم على ألف حديث وهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين جمعهم السيوطي في ألفيته في بيتين من الشعر حيث يقول والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه من عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي وقد مر ذكرها كثيرا رضي الله تعالى عنها وأرضاه.
قال الذكر غسل الجنب يديه قبل أن يدخلهما الإناء. وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا حسين عن جائدة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثتني عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة وضع له الإناء فيصب على يديه قبل أن يدخلهما الإناء حتى إذا غسل يديه أدخل يده اليمنى في الإناء ثم صب باليمنى وغسل فرجه باليسرى حتى إذا فرغ صب باليمنى على اليسرى فغسلهما ثم تمضمض واستنشق ثلاثة ثم يصب على رأسه ملء كفيه ثلاث مرات ثم يفيض على جسده.
ثم أورد النسائي رحمه الله هذه الترجمة وهي غسل الجنب يديه قبل إدخالهما في الإناء. غسل الجنب يديه قبل إدخالهما في الإناء عند الاغتسال من الجنابة. مراده من هذه الترجمة أن الجنب عندما يريد أن يغتسل فإنه يفرغ على يديه من الإناء ولا يغمسهما في الإناء قبل غسلهما بل يفرغ عليهما بحيث يصغي الإناء حتى يصب فيغسلهما. فهذا هو مقصود من الترجمة وقد عرفنا فيما مضى أن غسل الأيدي خارج الإناء مطلقا مطلوب ومستحب في جميع الأحوال. إذا كل إنسان يريد أن يتوضأ فإن أو يغتسل فإنه قبل أن يدخل يديه في الإناء فإنه يغسلهما خارج يغسلهما بدون أن يدخل اليد في الماء وإنما يسقي الإناء حتى يميله حتى يصب على يديه فيغسلهما. ثم بعد ذلك بعد غسلهما يدخل يده في الإناء يدخل يده اليمنى في الإناء ويستخرج الماء بها فيصبه على يده اليسرى أو يجمع بين يديه يجمع به في يديه جميعا إلا فيما يتعلق بالقيام من النوم الليل فهذا ورد فيه الحديث الذي سبق أن مر وهو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يغسلهما ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء حيث قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا. وهذا هو أول حديث في سنن النسائي هو هذا الحديث الذي فيه الأمر بغسل اليدين خارج الإناء عند القيام من النوم. وقد اختلف العلماء في حكمه فمنهم من قال إن الغسل خارج الإناء واجب ومنهم من قال إنه مستحب. أما ما عدا ذلك أي ما عدا الغسل غسل اليدين بعد الخروج بعد قيام من النوم فإنه مستحب في جميع الأحوال حتى ولو كان الإنسان يعني متحقق نظافة اليدين فإنه يغسلهما عند إرادة الوضوء أو إرادة الاغتسال قبل أن يدخلهما في الإناء. وقد أورد النسائي رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أنها صفت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه كان إذا أراد أن يغتسل وضع له إناؤه يديه فيغسلهما ثم بعد ذلك يدخل يده اليمنى ويأخذ بها الماء ويصبه على يده اليسرى ثم يغسل بها فرجه
أخبرنا أحمد بن سليمان
يقول النسائي أخبرنا أحمد بن سليمان وأحمد بن سليمان هذا هو الرهاوي وهو من شيوخ النسائي سبق أن مر ذكره مرارا وتكرارا وقد أكثر عنه النسائي وهو ثقة خرج حديثه النسائي لم يخرج له إلا النسائي.
حدثنا حسين
وحسين هو ابن علي الجعفي حسين بن علي
الجعفي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مر ذكره فيما مضى عن زائدة وهو من قدامة الثقفي أبو الصلت وهو ثقة ثبت خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أيضا وقد مر ذكره أيضا فيما مضى عن عطاء بن السائب الكوفي الثقفي وهو صدوق اختلط حديثه خرجه البخاري أصحاب السنن الأربعة خرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
بن عوف وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وقد مضى ذكره كثيرا وهو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم لأن واحدا منهم اختلف فيه لأن سابعهم اختلف فيه هل هو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام أو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أو سالم بن عبد الله بن عمر السابع مختلف فيه والستة الباقون متفق عليهم لا خلاف في عدهم ضمن الفقهاء السبعة المذكورين في المدينة في عصر التابعين عن عائشة
نعم هذا يقول غسل اليدين قبل الإدخال مستحب ولا واجب
مستحب ليس بواجب
قال باب ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء وقال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد قال أخبرنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة قال سألت عائشة رضي الله عنها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثا ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يمضمض ويستنشق ثم يفرغ على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده
ثم أورد النسائي رحمه الله الترجمة وهي عدد
قال باب الذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء
ذكر عدد غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء الترجمة السابقة هي غسل اليدين وهنا للعدد الترجمة السابقة هي لذكر الغسل ومشروعيته وهنا ذكر عدده وهذه الترجمة لذكر عدده وقد أورد النسائي حديث عائشة من طريق أخرى وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفرغ على يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء يفرغ على يديه ثلاثة قبل أن يدخلهما في الإناء ثم يغسل يديه يعني بعد أن ثم يغسل فرجه ثم يغسل يديه بعد غسل فرجه ثم يغسل يديه بعد غسل فرجه ثم يتمضمض ويستنشق ثم يحط على رأسه ثلاثا ثم يفيض الماء على سائر جسده على سائر جسده ومقصود من الحديث أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يفيض على يديه من الإناء قبل أن يغتسل من الجنابة عند الاغتسال من الجنابة قبل أن يدخلهما في الإناء يفيض على يديه ثلاثا يفرغ على يديه ثلاثا معنى أنه يمير الإناء الذي يتوضأ به حتى يصب على يد خارج الإناء فيغسلهما ثلاثا فإذا فيه مشروعية غسل اليدين ثلاثا وذلك مستحب وإسناد الحديث أحمد بن سليمان هو شيخ النسائي في الإسناد المتقدم يروي عن يزيد وهنا غير منسوب وهو يزيد بن هارون وهو يزيد بن هارون وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة
عن شعبة
ابن الحجاج الذي مر ذكره كثيرا وقد وصف بأنه أمير منه في الحديث وهي من أعلى صيغ التعبير وبقية الإسناد هو الإسناد المتقدم قبل هذا
قال إزالة الجنب الأذى عن جسده بعد غسل يديه
وقال أخبرنا محمود بن غيلان قال حدثنا النضر قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عطاء بن السائب قال سمعت أبا سلمة أنه دخل على عائشة رضي الله عنها فسألها عن غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة فقالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالإناء فيصب على يديه ثلاثا فيغسلهما ثم يصب بيمينه على شماله فيغسل ما على فخذيه ثم يغسل يديه ويتمضمض ويستنشق ويصب على رأسه ثلاثا ثم يفيض على سائر جسده.
ثم ذكر النسائي ترجمة أخرى وهي إزالة الجنب الأذى عن جسده وأورد فيه
بعد غسل يديه.
أورد فيه حديث عائشة من طريق أخرى وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما يفرغ على يديه ثلاثا يغسل فخذيه يعني يغسل فرجه وما علق بفخذيه من أثر الجنابة ما علق بفخذيه من أثر الجنابة يغسله ثم يغسل يديه يعني بعد ما علق يعني علق بهما من ذلك الأثر يغسلهما ثم يتمرمض. المقصود أن الترجمة يراد بها أنه بعد غسل اليدين يغسل ما أصاب جسده من أثر الجنابة يعني يغسل فرجه وما أصاب جسده إذا كان قد أصابه شيء من أثر الجنابة. وإسناد الحديث
قال أخبرنا محمود بن غيلان
يقول أخبرنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان هذا سبق أن مر ذكره كثيرا وهو ثقة خرج حديثه الجماعة إلا أبا داود أصحاب الكتب الستة خرج حديثه ولن يخرج له أبي داود.
عن حدثنا النضر
حدثنا النضر وهو النضر بن شميل النضر هو ابن شميل وهو ثقة ثبت خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
أخبرنا شعبة
وعند ذلك يتفق مع الإسناد الذي قبل هذا.
قال باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبيد عن عطاء بن السائب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال وصفت عائشة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة قالت كان يغسل يديه ثلاثا ثم يفيض بيده اليمنى على اليسرى فيغسل فرجه وما أصابه. قال عمر ولا أعلمه إلا قال يفيض بيده اليمنى على اليسرى ثلاث مرات ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا ثم يصب عليه الماء. قال باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده.
يقول النسائي باب غسل الجنب يديه باب إعادة غسل الجنب يديه بعد إزالة الأذى عن جسده. المقصود من هذه الترجمة هو بيان أنه بعدما يغسل يديه خارج الإناء أولا ثم يغسل فرجه وما أصاب جسده عند ذلك يعيد غسل يديه من أجل إزالة ما علق بهما من أثر ذلك الذي أزاله الذي في فرجه وفي فخذيه وما أصاب من جسده. فغسل اليدين بعد ذلك لهذه الحكمة ولهذه الفائدة. هذا هو مقصود من هذه الترجمة. غسل اليدين يعاد بعد أن يغسل فرجه وما أصاب من جسده حتى يزول ما علق بهما من أثر ذلك الغسل يعني بعد ذلك الغسل لفرجه وما أصابه من جسده. وقد أورد فيه حديث عائشة من طريق أخرى وهو دال على ما ترجم له المصنف. وإسناد الحديث أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم هو ابن راهوية الحنبلي وهو ثقة سمت محدث فقيه، وقد وصف بأنه من أمراء المؤمنين في الحديث، وصف بأن بهذا الوصف وهو أنه أمير المؤمنين في الحديث، لأن جملة من المحدثين أطلق عليهم هذا الوصف، ومنهم إسحاق بن راهوية هذا وشعبة وسفيان الثوري والبخاري وجماعة آخرين وصفوا بهذا الوصف، فهو ثقة ثبت فقيه إمام، حديثه عند أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة، فإنه لم يخرج له شيئا، خرج له أصحاب الكتب إلا من ماجة، وقد مر ذكره كثيرا. وذكرت فيما مضى أن المحدثين في نظر هذا الوصف الذي هو هذا اللفظ الذي هو راهوية، يعني يكون بضم الهاء وفتح الياء، راهوية فالواو ساكنة، وأما عند أهل اللغة فيكون مختوما بويه، الياء تكون مفتوحة والياء ساكنة، يعني راهويه، تكون راهويه الاسم يكون مختوما بويه عند أهل اللغة، وأما عند المحدثين فيكون تكون الياء مفتوحة والواو ساكنة، وما قبل الواو مضموخ.
هل هذه الألفاظ عربية ولا؟
لا ليست عربية، راهوية ليست اسم عربي.
أخبرنا عمر بن عبيد.
أخبرنا عمر بن عبيد.
إشكال عنه؟ عن صدوق أوله الجماعة.
عمر بن عبيد بن أبي أمية وهو صدوق خرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن عطاء بن السائب.
وقد وبعد ذلك يتفق هذا الإسناد مع الأسانيد السابقة.
ذكر وضوء الجنب قبل الغسل.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
هذا السائل يقول: هل النهي عن الانتشار كل يوم عام للرجال والنساء؟
والله الذي يبدو أنه عام، لأنه يعني كونه يعني باستمرار، لأن هذا من يعني من ترفه، ويعني طبعا هو للتنزيه ما هو للتحريم، هو للتنزيه لو فعل لا بأس.
هذا السائل يقول: هل يصح أن يقول القائل في الدعاء: اللهم عاملنا برحمتك ولا تعاملنا بعدلك، أم يقول: اللهم عاملنا بعدلك ورحمتك؟ وهل الرحمة منفصلة عن العدل؟
معلوم أن الثواب والإحسان إنما هو بفضل الله عز وجل، وأما ما يحصل من عقوبة وما يحصل من ضرر فهو بعدله سبحانه وتعالى، لأن كل ما يحصل من الله عز وجل لعباده فهو عدل، وما يحصل من ثواب فهو بفضل، لما يقول الشاعر: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن نعموا فبفضله أو عذبوا فبعدله وهو الكريم الواسع، النعموا فبفضله وإن أو عذبوا فبعدله، فتعذيبهم إياه بالعدل، لأن حصول ما يحصل من ضرر هو بالعدل، وأما ما يحصل من ثواب وإحسان فهو فضل وامتنان، فهو فضل من الله عز وجل وامتنان على من حصل له ذلك الفضل.
هذا السائل يقول: المرأة التي حصل لها مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها،
ويعني كلمة المعاملة بالعدل، يعني من دعا يعني بعض الناس يدعو إذا أراد أن يدعو على أحد، يعني دعا أن يعامله بعدله، يعني معناه أنه يعني يدعو عليه بأن يصيبه شيء.
هذا السائل يقول: المرأة التي حصل لها مثل ما حصل لعائشة رضي الله عنها، هل تفعل مثل ما فعلت؟
لها أن تفعل، المرأة التي يحصل لها مثل ما يحصل لعائشة وتريد أن تفعل لها أن تفعل، وإن أرادت أن تكتفي بما أرسل إليه الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة فيكفيها ذلك، لكن إن أرادت فلها أن تفعل ذلك كما فعلت عائشة رضي الله تعالى عنها.
هذا السائل يقول: إذا أردت أن أقوم بعمل خيري أريد به وجه الله تأتيني أفكار، أقول تأتيني أفكار وأنا لا أريد، يعني كأني لا أريد به وجه الله، وبعد ذلك لا أخلو من حالي، إما أن أحجم أو أحجم على بعض وغير واثق من نفسي.
الإنسان إذا أراد فعل خير يعمل ويحرص على أن يكون الحافز له والدافع له على ذلك الثواب من الله عز وجل، لا يكون الدافع له أن يمدح وأن يحمد وأن يثنى عليه ويقال فلان يفعل كذا وفلان يتصدق وفلان من كذا، وإنما يكون الدافع له طلب وجه الله عز وجل والدار الآخرة وأن يحصل الثواب على هذا العمل من الله سبحانه وتعالى. فهذا هو الواجب على الإنسان عندما يريد أن يعمل عملا، وإذا انقدح في ذهنه أن هذا قد يكون في ريا وأنه يعني قد يترتب على ذلك أحجام فهذا من عمل الشيطان الذي يريد أن يحول بين الإنسان وبين الخير، وإنما عليه أن يعزم ويصمم وأن يبعد تلك الهواجس عن نفسه وتلك الوساوس عن نفسه، ويكون الدافع له والحافز له على ذلك ويرجى الله ويترك الوساوس والهواجس التي تطرا عليه والتي قد تكون سببا في تركه ذلك العمل الطيب الذي يفكر فيه.
هذا السائل يقول: لماذا يذكر النسائي رحمه الله في بعض التراجم باب وفي بعضنا لم يذكر؟
لا أدري لماذا يذكر النسائي في بعض التراجم باب وفي بعضها بدون ذكر الباب، أقول لا أدري يعني ما هو السبب في هذا.
هذا السائل يقول: هل للسترة مقدار محدد؟
سترة؟
المصلي
يتخذ سترة وتكون قريبة منه يقرب منها، وأما إذا لم يكن له سترة فمقدار ثلاثة أذرع من موضع قدمه، بعد ذلك للإنسان أن يمر بعد تلك المسافة مقدار ثلاثة أذرع من موضع قدميه، من قدميه ما يعني مقدار ثلاثة أذرع، هذا إذا لم يكن له سترة، وأما إذا كان له سترة فيمر المرء من ورائها وهو إذا اتخذ السترة فيقرب منها.
ويضيف ويقول: وهل يشرع للإنسان مثلا وهو يصلي في الجماعة وقد جاء متأخرا أن يضع شيئا يستر أو يستر به بعد ما يسلم الإمام الناس يخرجون ويمرون؟
ليس الإنسان يعني عندما يكون مسبوقا ثم يدخل في الصلاة ثم ذلك يبحث عن وضع أمامه، وإنما إذا كان قدامه عمود أو قدامه يعني شيء يمكن أن يقرب منه فيتخذه سترة لا بأس بذلك، أما كون يروح يتحرك من أجل يبحث عن شيء يضع أمامه فلا.
هذا السائل يقول: إذا اغتسل رجل من الجنابة في يوم الجمعة هل يجوز ذلك عن غسل الجمعة؟ وهل يجوز إدخالهما في نية واحدة أم لكل واحدة منهما نية؟
نعم يجوز عن غسل الجمعة، غسل الجنابة يجزي عن غسل الجمعة، إذا اغتسل الإنسان من الجنابة فإنه يجزيه عن غسل الجمعة، وإذا كان الجنابة الإنسان عليه جنابة واغتسل وأراد بذلك يعني غسل الجنابة وغسل الجمعة فإن ذلك مجزي ولا بأس به.
هذا السائل يقول: إذا استيقظ الرجل من النوم ثم أراد الوضوء فغسل يديه ثلاثا قبل إدخالهما، فهل يعيد غسل اليدين للوضوء أم يعتبر ذلك الغسل من الوضوء؟
لا يغسل يديه، الإنسان إذا غسل يديه قبل أن يتوضأ قبل أن يبدأ بالوضوء عند القيام من النوم فإنه عندما يتوضأ أو عندما يعني يصل إلى اليدين بعد ما يغسل وجهه فإنه يغسل كامل يديه، لأن غسل اليدين إنما يكون بعد غسل الوجه ومن اليدين تفتان، فيكون غسلهما بعد غسل الوجه بأكملهما. لا يقول يعني ذلك الذي غسلته في أول الأمر لا أغسله، لأن غسل اليدين محله قبل بعد غسل الوجه، وذاك الغسل إنما هو من أجل استعمال كون اليدين تدخل في الإناء، هذا تمهيد لإدخالهما في الإناء بعد غسلهما، لا يدخلهما وهو لم يغسلهما لتنظيفهما قبل أن يغسلهما، قبل أن يبدأ الوضوء يغسلهما خارج الإناء، ثم يبدأ ويغسل وجهه يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه، ثم يغسل اليدين بأكملهما.
ويقول ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة.
وقد ذكر النسائي في السنن الكبرى ترجمة يعني فيها ذكر الإشارة إلى الاكتفاء بغسل اليدين بغسل الذراعين دون اليدين، ترجمة باب في سنن النسائي الكبرى، وأورد فيه حديث فيه ذكر الذراعين أنه غسل ذراعيه غسل ذراعيه، لكن هذا ليس بواضح. ومن المعلوم أن الذراع اليد كلها تعتبر ذراع يعني، ولهذا عندما يقال ذراع مقدار ذراع المقصود من المرفق إلى طرف الوسطى، كل هذا يقال ذراع عندما يأتي يزرع الإنسان شيء، فمن مرفقه إلى طرف الوسطى كل ذلك يعتبر ذراعا ذراعه. فيعني النسائي عقد تلك الترجمة وأورد تحت ذلك الحديث، وهو ليس بواضح، ولا يعني ينبغي للإنسان أن يتهاون في هذا الأمر، لأنه حتى لو كان ذلك محتملا فإن قطع الشك باليقين والأخذ بالاحتياط، ودع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه.
السائل يقول ورد في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتوضأ قبل الاغتسال وضوءه للصلاة، فهل يسمى على هذا الوضوء؟ هو فاتح هذا الزمان.
نعم، هو سيأتي هذا الحديث، أبو سيأتي ذكر الوضوء كان يتوضأ وضوءه للصلاة قبل أن يغتسل، يعني سيأتي هذا الحديث القادم إن شاء الله.
السائل ما يحدث بعد اليوم؟
نعم، هو الغسل الكامل المشروع هو أن يغتسل أولا، أن يتوضأ أولا ثم يغتسل ثم في الآخر يغسل رجليه، هذا هو الغسل الكامل. والغسل المجزئ هو أن يصب الماء على جسده بحيث يعني يأتي الماء على سائر الجسد، هذا هو الغسل المجزئ الذي يحصل به الإجزاء. وأما الغسل الكامل هو الذي يكون وضوء قبله ثم يكون إفراغ الماء على الجسد.
هذا السائل يقول هل الحائض إذا أتت الميقات تحرم للعمرة؟ وإذا طهرت في مكة وكانت قد أحرمت وهي حائض، هل يلزمها أن تخرج إلى الحل أي التنعيم، أو يكفيها أن تكمل عمرتها بإحرامها الأول؟
المرأة إذا أحرمت من الميقات فإنها إذا دخلت مكة لا تدخل المسجد ولا تطوف بالكعبة وتفعل بين الصفا والمروة، وإنما تنتظر حتى تطهر من حيضها، فإذا طهرت اغتسلت من الحيض ثم دخلت المسجد وضافت وسعت وقصرت شعر رأسها، بذلك انتهت عمرتها، ولا يحتاج إلى أنها تذهب يعني للحل أو لغير الحل، لأنها لا تزال محرمة من حين الميقات، من الميقات وهي محرمة، وإنما الذي حصل لها هو ذلك الحيض الذي منعها من الطواف والسعي، فإذا طهرت من حيضها اغتسلت ثم دخلت المسجد وطافت وسعت وأنهت عمرتها.
هذا السائل يقول إذا لم يتخذ المصلي سترة فهل يجوز الطواف من بعد موضع سجوده ومسجده؟
الطواف؟
نعم.
الطواف؟
إيه؟
يعني في مكة؟
في مكة طبعا يقصد.
معلوم أن مكة يعني الحق هو للطائفين، الحق في المكان للطائفين، فيمكن للإنسان أن يطوف ولو كان يعني يعني امام الذي يصلي، لان الذي يصلي ليس له حق ان يصلي في ذلك المكان، وانما يبتعد عن المطاف، لان الطواف انما يكون في حول الكعبة، والصلاة تكون في اي مكان من المسجد، الصلاة تكون من اي في اي مكان من المسجد. يمكن ان يعني ان يمر بين يديه، لكن اذا كان المطاف يعني الناس فيه قليل، وهذا يعني الذي يصلي بينه وبين الطائفين مسافة، ما يروح لهم يمر بين يديه، وانما يبتعد عنه، لكن اذا احتاج الى ان يمر بين يديه يمر بين يديه. اذا وصل الطائفون الى ما بين يدي من يصلي فليمر بين يديه، وذاك ليس له ان يصلي في هذا المكان.
هذا السائل يقول: اورد الحافظ بن حجر رحمه الله في كتاب بلوغ المرام حديث ام سلمة رضي الله عنها انها قالت: يا رسول الله، ان امرأة تشد ظفر رأسي افأنقضها لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيض؟ قال: لا. رواه مسلم. فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تنقض رأسها؟ يقول: أورد الحافظ بن حجر في بلوغ المرام حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن امرأة أشد ظفر رأسي أفأنقضها لغسل الجنابة؟ وفي رواية: والحيض؟ قال: لا. قال الحافظ: رواه مسلم. فكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تنقض رأسها؟
ما أذكر الآن، لكن يمكن عندما نأتي للحائض يعني اغتسالها من الحيض يعني يمكن أن نبحث هذا ونأتي بالجواب إن شاء الله.
هذا السائل يقول: هل يكتفي بالغسل عن الوضوء، أو هل يكتفى بالغسل عن الوضوء إذا لم يتوضأ في هذا الغسل؟ اغتسل ولم يتوضأ.
إذا كان الغسل غسل جنابة فإنه يمكن أن يكتفى به، لأن فيه رفع حدث أكبر فيدخل تحت الأصغر. أما إذا كان الاغتسال للجمعة أو للتبرج أو ما إلى ذلك فلا يكفي الاغتسال عن الوضوء، لا بد من الوضوء قبله أو بعده، وإذا توضأ قبله فلا يمس فرجه، لأن مس الفرج ينقض الوضوء. فأما إذا كان غسل جنابة فإن الاغتسال يغني عن الوضوء، لأن رفع الحدث الأكبر يدخل فيه الأصغر. وأما غسل التبرج وغسل الجمعة التي هي ليست رفع حدث فهذه لا تغني عن الوضوء، فلا بد من الوضوء.
هذا السائل يقول: عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها هل حجت متمتعة أو مقترنة مقرونة؟
عائشة في أصل إحرامها متمتعة لأنها أحرمت بالعمرة، ولكن الحيض الذي حصل لها في الطريق واستمراره معها حتى جاء وقت الحج لم تتمكن معه من أن تكون متمتعة، فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة، فحجها قران، وفي بدايته تمتع، ولكنه ما تم لها ذلك، ما تم لها ما أرادته، وإنما الذي تم وحصل هو القران، لأنها أدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة.
ويقول: ما الدليل
على ايش؟
على انها قارنه.
الدليل على انها قارنه انها لما احرمت بالعمره وما اتت بها، فالعمره لا تتم الا بطواف وسعي، وهي ما طافت لها وسعت لها، فالحج قد وصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم امرها ان تدخل الحج على العمره، ولهذا لما رجعته تريد ان تاتي بعمره بعد الحج قال: طوافك لما قالت يرجع الناس بطوافين وسعيين وأنا أرجع بطواف واحد وسعي واحد، قال: يكفيك طوافك لسعيك لعمرتك، طوافك لسعيك لحجك وعمرتك. هذا هو دليل على أنها قارنة.